بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول شخصية سيد الطائفة وزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى الإمام السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1413، عن عمر يصل إلى 96 عاماً. لمعرفة دور هذا العالم الجليل والبحر الخضم، لا بد أن نقدم بمقدمة هي إجابة على سؤال: ما هو سر قوة التشيع وبقائه بالرغم من توجه التحديات إليه من تصفية وإقصاء ومعاداة من قبل الحاكمين طيلة سنوات التاريخ الإسلامي؟ فما هي أسرار قوة هذا المذهب ولماذا بقي؟ نحن نجد مثلا أن قسما من مذاهب المسلمين كانت في صدارة صفحة التاريخ، وكان الحاكمون يتبنونها ويدعمونها ولا يعترفون بشرعية غيرها، في وقت كان مذهب أهل البيت منفيا ومطرودا وعلى الحاشية. الأتراك العثمانيون عندما سيطروا على أجزاء واسعة من عالمنا الإسلامي أشاعوا المذهب الحنفي وكرسوه كمذهب في القضاء، في الأحوال الشخصية، في معاملات الدولة، لا يجري هناك شيء رسمي إلا طبق المذهب الحنفي. الأوقاف ينبغي أن تجري على هذا، المساعدات المالية ضمن الأطر الدينية ينبغي أن تسري في هذا المسار. من الطبيعي أن هذا المذهب لابد أن ينتعش، لابد أن يتقدم، تبنى المدارس، يعين القضاة، تنشر الكتب، تهفو إليه أفئدة الطلاب. المذهب الشافعي مثلا في مصر أيام الأيوبيين وأيام المماليك كان هو المذهب الرسمي الشائع. المذهب المالكي كان في زمان الخلفاء العباسيين تقريبا هو المذهب الغالب، لو استثنينا فترة المتوكل ومن بعده، وإلا كان هو المذهب الذي كانت نية الخلفاء إجبار الناس على التمذهب به، ليس فقط إشاعة ودعم. المذهب الحنبلي في العصور الحديثة في كثير من البلاد العربية الخليجية هو المذهب الرسمي المعترف به، وهكذا في الفترات التاريخية القديمة. في مقابل هذا كان مذهب التشيع مقصيا ومنسيا، وفي كثير من الحالات توجه له سهام العداء والتحدي ومحاولات الاستئصال والاجتثاث. لو استثنينا فترة من الزمان في إيران هي فترة الصفويين، ولم تكن فترة الصفويين مؤيدة من قبل كل علماء المذهب، بالعكس كان هناك توجه مخالف لهم أيضا. ولو استثنينا أيضا فترة البويهيين فإنهم وإن كانوا لم يتخذوا مذهب أهل البيت مذهبا رسميا علنيا ويدعموه، ولكن فسحوا المجال له كما فسحوا المجال لغيره. لو استثنينا مثل هذه الفترات، المحصلة العامة في التاريخ لمذهب أهل البيت كانت محصلة عداء ومواجهة ومحاولة حذف واستئصال. وتدري الجهات الرسمية إذا اشتغلت على هذا الأمر، وما كان في ذلك المذهب قدرة مقاومة وتحدي، من الممكن أن ينتهي كما انتهت مذاهب في عالم السنة. تتصور أن المذاهب الآن منذ أن وجدت هي أربعة؟ لا، هناك عشرات من أئمة المذاهب كانوا يعتقدون أنفسهم أعلم من أئمة المذاهب الأربعة من السنة. طيب، مذهب الأوزاعي كان موجود، مذهب الطبري كان موجود، مذهب الثوري كان موجود، بس رفعت اليد السلطانية عن دعمها، خلاص انتهت. حتى في المدارس الكلامية المعتزلة وهم الفريق الآخر إلى جانب الأشاعرة في فترة من الفترات كان لهم بروز، اللي كان عندهم اعتماد كبير على العقل وهم قريبون في أفكارهم العقائدية العامة من التشيع لتحكيمهم أدلة العقل.
بس هذول توجهوا إليهم الخلفاء بالمعادات نسفوهم عن الوجود خلاص، ماكو الآن، لا يوجد من المعتزلة كما يقول العرب نافخ ضرمة نار. زين ماكو أحد الآن معتزلة، ماكو معنا، كانت في وقت من الأوقات تعتبر موازية للأشاعرة كمذهب كلامي. زين شنو اللي موجود في مذهب التشيع اللي مو بس ما كان مدعوما من قبل السلطات بل كان محاربا منها، ومع ذلك بقي وانتشر وتكرس وتعالى؟ شنو في هذا؟ واحد من الأسباب الرئيسية التي تعتبر نقطة قوة مهمة للتشيع اعتماده الأكبر على الجانب العلمي والبرهاني في عقائده وفي أحكامه، وأن هذه نقطة التفاضل القصوى. الأعلم في هذا المذهب هو الأكثر اتباعاً، الأعلم هو الأكثر تقديراً، الأعلم هو المقدم، بغض النظر عن أن هذا قرشي أو غير قرشي، يعني سيد لو مو سيد، عربي أو غير عربي. تتلاحظ في بعض المذاهب كون الإنسان قرشياً هذه ميزة، كونه عربياً هذه ميزة، وعليها يبتني تكافؤ النسب اللي تطلق زيجات على ضوء في بعض المذاهب، ولذلك هذا دين هالشكل. يقول الأعجمية الأعجمي لا يكافئ العربية، لذلك لو واحد أعجمي جاء تزوج عربية يقدرون يقيموا عليه دعوة ويفسخون نكاحه منها لأنهم غير متكافئان، هذا عربي وذاك عجمي. التشيع عنده القيمة الكبرى والعليا هي العلم، فلو كان هنديا أو باكستانيا أو بنغاليا أو إيرانيا أو تركيا، ولكنه أعلم الموجودين، يقلده العرب ويتبعونه، وهم عرب أقحاح كابرا عن كابر. ليش؟ لأن عنده هذه الميزة. هذا الأمر خلى شيعة أهل البيت يعتمدون على حوزات العلم ومدارس العلم باعتبارها مرتكز رئيسي للمذهب، فصار اهتمام قوي جدا بالحوزات العلمية، لأن عماد المذهب هو العلم، ما عنده فلوس حتى من خلالها يعتمد عليها، ما عنده سلطات سياسية تتبنى حتى يعتمد عليها، يعتمد على وجود برهان ودليل وقوة علمية. لذلك للحوزة العلمية في مذهب أهل البيت موقعية أكبر بكثير من موقعية المدرسة الدينية في سائر المذاهب. لأن تلاحظوا في سائر المذاهب كثير مدارس دينية أكو، ولكن وين موقعها الديني بالقياس إلى موقع الحوزة العلمية في مذهب التشيع؟ الحوزة العلمية عند الشيعة قداستها أكثر، احترامها أكثر، اتباعها أكثر، نظرا لهذه الجهة التي فيها. ولأجل هذا سعى أيضا أعداء الحوزات العلمية لتحطيمها واستئصالها، بالذات البعثيون في العراق لما إجا دورهم من السبعينات الميلادية وطالع، عملوا عملا جادا وقويا على تحطيم الحوزة العلمية بتهجير العلماء بدعاوى أنهم إيرانيون وأنهم أجانب، باغتيال وقتل بعض القادة الدينيين والعلماء الكبار، بإرعاب وتهديد مثل مرجعية السيد الحكيم وقتل أولاده فيما بعد، طيب، وأمثال هذه الحركات اللي تهدف إلى اجتثاث الحوزة العلمية واستئصالها. في نفس الوقت عرف شيعة أهل البيت والعلماء دور وأهمية الحوزة العلمية، هذه بمثابة الحبل السري للمذهب، بمثابة المغذي الدائم الذي يحفظ حياة المذهب، لأنها تزدهر بالعلم وتزدهر بالعلماء وتزخر بالعلم. من هنا علماء الطائفة بعضهم رأى نفسه وقفا على التعليم والتدريس وحفظ الحوزة وعدم الانشغال بأي شيء ما عداها، رسالته في الحياة أن يحفظ الحوزة وأن يعلم قدر ما يستطيع وأن يركز خط العمق العلمي في هذه الحوزة العلمية. ومن هؤلاء النفر كان المرحوم الإمام الخوئي، تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله الجنة. كان يرى من خلال قراءتنا لحياته أن الحوزة العلمية أهم من سائر المشاريع الاجتماعية وأهم من سائر المشاريع السياسية، لأن هذه فيها بناء للعلماء، مو لجيل دون جيل ولا منطقة دون منطقة، وإنما هذا لكل المناطق ولكل الأجيال. فعمل هذا السيد ونظراؤه على تكريس وجود الحوزة العلمية، ووقف نفسه وحياته عليها، ولم يفكر في شيء آخر مقدار تفكيره في تركيز هذه الحوزة العلمية وجودا وعمقا علميا. فلذلك احنا نلاحظ أن ما يذكر، وقد وفق في ذلك توفيقا كبيرا، كأنما كان هناك عناية إلهية بهذا الأمر، بحيث رجل مثل السيد الخوئي رحمه الله بدأ كما يقول بعض تلامذته بتدريس بحث الخارج وعمره 25 سنة، واستمر في هذا الدرس من دون توقف ولا تعطيل ولا تراخ إلى أن صار عمره 93 سنة، صار عمره 93 سنة بعد السنوات الثلاث الأخيرة، أصبح متعبا جدا لا يستطيع الذهاب إلى حلقة الدرس، يعني شقد قريب من 70 سنة متتالية هو على كرسي بحث الخارج يدرس ويعلم. وهذا فيما قرأت من سير العلماء واطلعت عليه، لم أعهد أحدا في تاريخ التشيع من علماء الطائفة حصل على هذا التوفيق أن يدرس على مستوى البحث الخارج مدة تصل إلى قريب 70 سنة بالتمام والكمال. أنا ما رأيت، لعله يوجد وأنا ما عثرت عليها، ولكن على رغم كثرة مطالعتي في هذا الجانب لم أرى شخصية من علماء الطائفة درست بحث الخارج. أكو قسم من الناس درسوا في وقت مبكر، لكن بحث الخارج التخصصي يدرسه شخص قريب من 70 سنة، هذا أنا ما رأيت. أنتج في هذا المجلس الدرس إنتاجا كبيرا مباركا، لهذا أنت ترى مثلا ما يذكر في حياته من أنه درس 7 دورات أصولية كاملة، وشرع في 8ة لكن صحته لم تسعفه بذلك. تدري معنى هذا شنو؟ عندنا احنا في الأصول على سبيل المثال كتاب كفاية الأصول للآخند الخراساني، هذا يخلونه محور بحث الخارج في الأصول. الكتاب بحدود 450 صفحة، بحسب بعض الطبعات. هذا يأتي عالم الدين المجتهد فيقرر المطلب كما ذكره صاحب الكفاية، يشرح ماذا يقول صاحب الكفاية في هذا الموضوع، يوضح، يجيب أدلته، ثم إذا في أحد يوافق الآخند من العلماء أيضا يجيب أدلته، يجيب أدلة المعارضين إليه، ثم يبدأ بنقد هذه الأدلة. هل هذا الدليل صحيح لو لا؟ هل ذاك الدليل سليم أو لا؟ ثم يختار هو رأي معين، إما من الاثنين أو قد يكون لا رأي جديد ويستدل عليه. طبعا الحضور على مستوى مراهقة الاجتهاد، أو منهم من يكون مجتهدا، فيوجد مجال للأخذ والرد والمناقشة مع الأستاذ. هذا الكتاب هو محور الدراسات الأصولية. قليل من العلماء، قليل من العلماء من درس هذا الكتاب 3 دورات أصولية، قليل. ليش؟ لأن عادة العالم أول ما يجي يدرس ينضج مبانيه وأفكاره الخاصة، إلى أن يخلص الكتاب كله يجي مرة ثانية يدرسه، يركز هذه المباني ويثبتها، وربما غير بعضها في هالأثناء. المرة الثالثة بعد تصير شيء إضافي. لكن أن يجي شخص يدرس هذا الكتاب 7 دورات كاملة من الأول إلى الأخير، فهذا ما لنا عهد به، إلا قيل في زمان الآخند الخراساني صاحب الكتاب نفسه، وكانت دوراته الأصولية مختصرة، يعني 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، خلص خلصنا. طيب السيد الخوئي لم يكن هكذا، بعض دوراته 8 سنوات، بعض دوراته 9 سنوات، بعض دوراته أقل. ومعنى ذلك أنه خلال هال70 سنة تقريبا، هذه 7 دورات استغرقت كل حياته، يعني قريب من 65-63 سنة هو يدرس هذا الكتاب ويعيده وينتج أفكارا جديدة. ولهذا عنده ابتكارات كثيرة السيد الخوئي رحمة الله عليه في مجال علم الأصول. أكو مقالة باللغة الفارسية لعلها أيضا مترجمة، كتبها المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض، حول ابتكارات السيد الخوئي في الفقه والأصول، مقالة جدا جميلة ورائعة، يتعرض فيها إلى أن هذه الأفكار التي أتى بها السيد الخوئي كان مبتكرا فيها، مجددا، مخالفا لمن سبقه، وهي اللي ثبتت بعدين. هذا على أثر ذكاء السيد، قدرته وإحاطته، تكرار تدريسه. فهذا كمثال من ما وفق له في الجهة العلمية. نفس هذا المرجع الدين الشيخ الفياض حفظه الله في بعض كلماته يقول كان في كل دورة قريب من 400 طالب. بعضها قد يكون أقل، لا سيما في الدورات الأولى قد يكون أقل من هذا، لكن المعدل العام هو يراه هكذا. لو فرضنا هذا المقدار كمعدل عام، وهذا بعيد لازم نقلل، لو فرضناه كمعدل عام فإننا نتحدث عن 7 دورات، كل دورة فيها 400 طالب، يعني 2800 طالب علم مجتهد أو قريب الاجتهاد كان قد حضر درسه. لو شلنا المكررات، يعني بعض طلاب العلم يعجبهم أن يحضروا أكثر من دورة، شلنا 800 من هؤلاء، وبنينا على أن عدد 400 من البداية هو كثير، حتى لو 1000 طالب يبقى 1000 طالب مجتهد أو مراهق للاجتهاد، هذا يعتبر شيئا كثيرا جدا. ولذلك اللي يدلك على سعة تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه أنك لا تجد شخصا صاحب درجة اجتهادية خلال هذه الفترة الزمنية وقد حضر إلى النجف إلا غالبا يكون من تلامذة السيد، إما لفترة طويلة أو لفترة قصيرة، إلا أن ما يكون راح النجف وكان في حوزة أخرى، ذاك بحث ثاني. فعلى مستوى التدريس كان عند هذا المقدار من التوفيق، قريب من 70 سنة هو على كرسي بحث الخارج والتخصص العالي في الأصول وفي الفقه أيضا. في الفقه ذكروا كتاب المكاسب وهو فقه في المعاملات، فقه في المعاملات المكاسب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. العادة أن كثير من العلماء ما يصلون إلى إكمال هذا الكتاب لأنه جدا طويل ومفصل وعميق، طيب فيمضون فيه أحيانا 15 سنة 20 سنة وبعد ما مخلص نصه. لذلك ليس كل مجتهدين باحثوا كتاب المكاسب من أوله إلى آخره. السيد الخوئي باحث في مستوى الخارج والتخصص العالي هذا الكتاب في فقه المعاملات 2 دورات، يعني بدأ فيه من أوله إلى آخره، ثم أيضا بدأ مرة ثانية في دورة أخرى لمستوى آخر وجماعة آخرين بدورة جديدة. ولذلك تشوف أحيانا اختلاف، الدورة الأولى قال فيها كذا وكذا بنمط معين، الدورة الثانية قال بشكل آخر، لأن هذه تختلف عن تلك بدرجة أو بأخرى. فكان عند هذا التوفيق الكبير في أمر التدريس. الفقه، فقه العبادات وغيرها، أكثر أبواب الفقه في العروة الوثقى بحثها السيد الخوي رحمة الله عليه. ولذلك فإن الكتب التي نشرها تلامذته بعد سماعهم منه وكتابتهم لها وإمضائه لهم قريب من 40 مجلد في الفقه الاستدلالي في درجة البحث الخارج العالي والتخصصي. هذا فيها المجال كان موفقا توفيقا يندر حصول مثله أن يكون له تلامذة، وبعض تلامذته الآن هم مراجع التقليد الذين تدور عليهم رحل مرجعية. دع عنك هذا، الآن آراء السيد الخوئي في أي حوزة علمية من الحوزات لا يمكن أن يتم بحث الخارج بشكل مستوعب إلا إذا تم التطرق إلى آراء سيد الخوئي رحمة الله عليه، إما بالموافقة أو بالمخالفة، يعني ليس رأيا يمكن أن يتجاهل، مع أن كثير من علمائنا كان عندهم بحوث وكان عندهم كتابات وكان عندهم آراء، بس قد لا يكون الفقيه الذي يبحث الخارج مضطرا لأن يأتي بآرائهم. لكن بالنسبة إلى السيد الخوئي فيما نعلم خصوصا في هذه الفترة ومن بعد وفاته إلى أيامنا، يندر أن لا يؤتى برأي السيد الخوئي في بحوث الخارج وتناقش، نظرا لهيمنته العلمية وكون آراءه وأنظاره متقدمة. في مجال آخر كان ممن أعاد الاعتبار إلى علم الرجال، علم رجال الحديث. هذا العلم كان في ما سبق وبالذات في القرن الثامن الهجري فصاعدا، بل حتى السابع الهجري كان له حضور قوي، ألفت فيه كتب كثيرة، موسوعات. في الفترات الأخيرة يعني منذ حوالي 300 سنة بهذا الاتجاه ضعف الاهتمام به. هذا الضعف ليش يصير؟ بحث تخصصي، نظرا لأن كثيرا من العلماء كانوا يبنون على حجية الخبر الموثوق مو على حجية خبر الثقة. شنو معنى هذا وشنو معنى ذاك يحتاج إليه إلى بحث خاص. السيد الخوئي رحمة الله عليه جاء وأعاد الاعتبار والاهتمام إلى علم رجال الحديث، وقال إن طريقنا الأساسي لمعرفة صحة الروايات هو رجال السند. فإذا رجال السند ما عرفنا وثاقتهم، ما عرفناهم، افترض مثلا جاءت الرواية عن أبي بصير، يقول لك أبو بصير أكو ستة عندنا في الرجال، منو منهم؟ واحد منهم ثقة، واحد منهم مو ثقة، واحد منهم مجهول، واحد منهم معروف. هذا أبو بصير اللي يروي عن الإمام منو منهم؟ يحتاج إلى تمييز، وبالتالي يحتاج إلى علم يسمى علم تمييز المشتركات، وهذا أحد البحوث في علم الرجال والدراية. فالسيد الخوئي جاء وأعاد الاهتمام إلى هذا العلم، وكان من نتيجته أن أشرف على عدد من طلابه كلجنة، وأنتج معجما لرجال الحديث اسمه معجم رجال الحديث في 25 مجلد مطبوع، الآن محل اعتماد كبير من قبل العلماء، سهل على العلماء المهمة إلى درجة كبيرة، يقدر يرجع بسرعة يشوف رأي السيد الخوئي في هذا الرجل أنه معتمد أو لا، هذا من هو، هذا هل هو الذي يروي عن فلان لو لا. فخدم بذلك العلم خدمة كبرى رضوان الله تعالى عليه. وفق هذا السيد حقيقة إلى أمر، وهو حفظ الحوزة العلمية في النجف الأشرف طيلة مرجعيته العامة، وساهم في حفظها قبل مرجعيته العامة، وتكرست هذه الحوزة بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطتها، بل محاولات الاجتثاث لها والإزالة، تركزت كحوزة كبرى، بل هي الحوزة الكبرى في عالم التشيع. وصار هذا الخط العلمي العميق الذي بدأه علماؤنا الأقدمون إله من يرعاه، إله من يتبناه، إله من يأخذه بعارضة قوية وبسلامة يد، كان ذلك من جهود المرحوم السيد الخوئي رحمة الله. في تلك الفترة حدثت أحداث كثيرة، حدثت فتنة الشيوعيين، حدثت فتنة البعثيين، حدث أمر معارضة هؤلاء وتهجمهم على مرجعية الحكيم، حدث في ذلك الوقت أيضا بدايات الثورة الإسلامية ومجيء الإمام الخميني إلى النجف كما تحدثنا في وقت سبق، كل هالأشياء حدثت. سيد الخوئي رحمة الله عليه كان يتفاعل معها بمقدار لا يؤدي إلى إفساد مخططه في التعليم والتدريس وبناء العلماء والمجتهدين وحفظ الحوزة العلمية. كان يرى هذه هي المهمة الكبرى، وبالرغم من أن صحته أبدا ما كانت تساعد، لعل بعضكم في سنوات سابقة ذهبتم إلى العراق، سيد الخوئي رحمة الله عليه من منتصف السبعينات كان ثقيل الحركة، صعب عليه، حتى كان إذا أراد المشي لابد أن يساعده أحد يعضدوه حسب التعبير. طيب، بس مع ذلك مع هالسن ومع هالوضع الصحي كان لابد أن يذهب يوميا إلى الدرس إلى أن صار عمره 93 سنة وهو مستمر على ذلك. فرحمة الله على هذا العالم العيلم والبحر الخضم الذي خدم مذهب أهل البيت عليهم السلام فقها وأصولا ورجال حديث وعقائد، أيضا عند بحوث عقائدية سامقة. سيد الأخوي رحمة الله عليه كان عنده مشروع كما ذكرنا في حياة السيد الطباطبائي، كان عنده مشروع أن يكمل تفسير القرآن، وقيل هنا أنه بعدما رأى كتاب الميزان للسيد الطباطبائي عدل عن هذه الفكرة باعتبار في هذا الكتاب الغنى والكفاية، وذلك بعد أن أخرج الجزء الأول من التفسير واسمه البيان في تفسير القرآن. خدم الطائفة خدمة جلة وعظمى رحمة الله عليه. السلطة البعثية لم تحترم هذا الوجود العلمي الكبير الذي لو كان في مكان آخر لكان في أعلى درجات التكريم والإعظام. رجل اللي واحد من تلامذته مثل الشهيد الصادر رحمة الله عليه، وتلامذته المراجع المعاصرون الآن ويفتخرون بتتلمذهم عليه ويرون أن ذلك من نعم الله عليهم أن صاروا في زمن يستطيعون الدراسة على يد هذا السيد الجليل. صارت الانتفاضة الشعبانية سنة 91 ميلادية، وانهزم الجيش العراقي الصدامي أمام قوات التحالف والأمريكان، فهذا أعطى فرصة أولا هذا الجيش بدأ يتفتت تدريجيا ويتفكك. الناس الثائرون العراقيون وجدوا في هذه فرصة للثورة على النظام البعثي، فثارت المدن والمناطق وأعلنت أنها لا تريد حكم البعثيين. الأمريكيون الخبثاء رأوا أن سقوط صدام ضمن هذه الظروف يعني أن يكون العراق مستقلا تحت قيادة أبناء هذا الشعب، تحت قيادة أتباع أهل البيت، وهم لم يكونوا يريدون ذلك. فأعطوا إشارات إلى صدام أن الممنوع عليك هو تحليق طائراتك الحربية، سائر الأمور ما عندنا شغل فيها. معنى ذلك أنت لا تقصف قواتنا لأن هذا شيء ممنوع، ولا ترجع إلى سيرتك في الكويت، ولكن إذا حبيت تصفي حسابك مع الناس اشتغل، ما عندنا مشكلة. فهؤلاء كالنمور الجريحة جدي وبدأت بقصف الأماكن المقدسة وتهديم كربلاء والفظائع التي جرت فيها. الإنسان لما يشوف الصور في تلك الفترة يتصور أن زلزال حدث في هذه المنطقة من أعلى الدرجات لكثرة ما فيها من الخراب والدمار. هذا في البناء، فكيف بالبشر؟ وهكذا الحال في النجف الأشرف. كروا راجعين البعثيون، قوات الجيش التابعة للنظام، المخابرات العراقية، وبزخم جديد هنا انفلت النظام والأمن بشكل عام. لا هذا الجيش قادر يحسم المعركة ولا الثوار أيضا راضين يتخلوا، فعمت الفوضى. في الفوضى انت تعالوا شوف المآسي اللي تصير: سرقة الممتلكات العامة، الاعتداء على الممتلكات الخاصة، النظام يخرب، تصفية الحسابات الشخصية الآن تبدأ، القتل والقتل المتبادل يصير. وعلى هذا المعدل هنا السيد الخوي رحمة الله عليه انطلاقا من مسلكه في ولاية الفقيه المحدودة التي عليها حفظ النظام العام والقيام بما لا يرضى الشارع بتعطيله، أصدر عدة بيانات في اتجاه تعيين لجنة لإدارة الأوضاع لمنع التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، لحفظ النظام العام، للوقوف أمام الاستهتار والانهيار الاجتماعي، للقيام بانتشال ورفع الجثث، لأن بعض الجثث كانت تبقى في الشوارع 3 أيام وأربعة أيام تجيف وهي مكانها. طيب، فشكل هذه اللجنة وبدأت أعمالها. حتى بهالمقدار النظام ما كان راضي عن هذا العالم أن يتدخل في الشأن العام، هو كان يريد أن يقتلع الحوزة من الأصل. الآن أنت مو بس في الحوزة تجي تتدخل في الجانب الاجتماعي. فبعد سيطرتهم على النجف الأشرف اقتحموا بيت السيد الخوئي رحمة الله عليه بصورة مهينة جدا، من الأعلى الجنود واقتحام من الأمام ومفارز وقوات المخابرات والحرس الجمهوري كما يذكر بعض أحفاده بحال شنيعة، وأخذ السيد الخوئي رحمة الله عليه بشكل مهين. شيخ في عمر 95 سنة ذاك الوقت وهو زعيم المسلمين، زعيم هذه الطائفة، هذا العالم الكبير يأتي ويجره عنصر مخابرات وقل له لازم تركب في هذه السيارة العسكرية اللي ما معد إلى مثل هذا السن. من وين؟ من هنا النجف إلى بغداد، ساعتين في الطريق في هذه الحالة الصحية الحرجة التي كان فيها السيد رحمة الله عليه. وبالفعل ذهب به إلى بغداد، تعرض إلى إيذاء، تعرض إلى إذلال، وهذا شأنهم. يعني هم أذلوا من هو أكبر من السيد الخوي، أذلوا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، نفس أصحاب القوة والسلطة شي يسوون هذا؟ كل إناء ينضح بما فيه، حالة الانتقام وعدم احترام العلم وعدم احترام الإنسان موجودة في هذه الأجهزة. وأجبر على الظهور مع المقبور صدام حسين في مقابلة، وذاك الوقت إما أن يتحدث كلاما صريحا ومعنى ذلك النهاية، أو أن يقول كلاما يعجب الظالمين وفي هذا شيء من تشويه صورة المرجعية والزعامة الدينية، فكان بين محذورين رحمة الله عليه. حتى نقل بعض أبنائه أنه بعد ما انفصل هو عن ابنه، فصلوا عن ابنه لما وصل إلى بغداد أكثر من يوم، وبعدين التقيا فقال له ابنه أعطوك شيء، شربت شيء، أكلت شيء؟ قال إيه أنا شربت عصير برتقال. فقال ليش شربت؟ أخاف هذا فيه شيء، إحنا ما ندري. قال أنا صار لي 48 ساعة لم أذق شيئا، وبالتالي أنا جيء لي بهذا وإن شاء الله ماكو شيء. بعض الذين يرون أنه تم تسميمه يعتمدون على مثل هذا الأمر، وبعض القرائن الأخرى يذكرونها، وبعضهم يقول لا، الأمر لم يكن شيئا استثنائيا. ثم أرجع إلى بيته في الكوفة بعدها بفترة قريبة وقليلة من هذه الحادثة، في صلاة الظهر من أيام صفر كبر تكبيرة الإحرام ولم يكمل بعدها، سقط إلى الخلف وصعدت روحه إلى بارئها راضية مرضية بما قدمت وبما عملت. فرحمة الله عليه رحمة الأبرار بما عمل، هذا باق ما بقي الدهر، العلماء باقون ما بقي الدهر. ذاك اللي خزن الأموال عدوه المقبور وخزن السلاح وخزن غير ذلك، أين الآن؟ انتهى وانطفأ ذكره إلا من الذم واللعن. ولكن أنت تجد اليوم في كل محفل علمي من محافل العلم في الطائفة لا بد أن يذكر فيها رأي هذا السيد وعلمه وفضله، وتناقش مبانيه كأنه حاضر بينهم والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة ولكن آثارهم في القلوب وفي العقول موجودة. هذا من مصاديق كلام أمير المؤمنين عليه السلام. بعد ذلك أهل السيد الخوئي، ظهر صارت القضية، العصر خبروا الناس أنه السيد انتقل إلى رحمة الله، والتشييع غدا من جامعة النجف الدينية الساعة 9 صباحا شوية انتشر الخبر، وإذا بمدير أمن المخابرات البعثية في النجف يأتي في الليل المغربية إلى بيت السيد الخوئي ويقول: جاءتني أوامر من بغداد سريعة تصر على أن دفن السيد الخوئي لازم يصير في الليل، الليلة ما يؤخر إلى بكرة، وماكو تشيع، طيب لابد أن يدفن عاجلا. قالوا له: هذا ما ممكن، لأن هذا يحتاج إلى مراسيم، تغسيل، تجهيز، تكفين، صلاة، لازم نشوف وصيته، لعل عنده وصايا لابد أن تنفذ قبل أن يقبر، أي مراسيم دينية نحن لابد أن نقوم بها. قال: أنا لا أفهم هذه الأمور، لابد أن يحدث كما أوصونا من بغداد. فصار لغط بينه وبين بعض أبناء السيد الخوئي، فذاك قال له: إذا تريد أنت تلحقيه وتدفن في نفس هذه الليلة أيضا، هذا منطق القوة والجبروت. بعدين صار واحد دخل على الخط وأفهمهم أنه بهذه السرعة لا يمكن من الناحية الشرعية، الآن مغربية تريد بعد ساعة ساعتين، ما ممكن هذا. فاتفقوا على أنه لا بد أن يكون قبل الفجر، ساعة 2 الفجر ما يخالف. وصلوا إلى هذه النتيجة، وبالفعل شيعت جنازة الزعيم المسلمين الشيعة رحمة الله عليه من الكوفة إلى النجف الأشرف، 3 سيارات عسكرية وراءها عليها مدافع محمولة على السيارات، وعدد من السيارات التي تحمل الركاب 33 واحد فقط لا غير. هؤلاء مشيعوا السيد الخوئي. نتحدثنا في ليلة مضت كيف تم تشييع الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقد كان يستحق ذلك، ولو كان السيد الخوئي في مكان مناسب أيضا كان يحصل له مثل هذا التشييع، ولكن هي تعبير عن مظلومية تحدث للعلم والعلماء والفضل والفضلاء عندما يكونون في مثل هذه الأجواء وعند هذه النوعيات من البشر. 33 واحد ودفن في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قريب من مسجد الخضراء، 33 واحد. هذا ما يضر السيد الخوئي، يعني 33 أو 33 مليون أو 300 مليون، لأنه قدم ما كان ينبغي أن يقدم وأعطى لله وللناس ما أراد أن يعطي، ولكن تبقى غصة في الحلق وحرقة في القلب أن مثل هؤلاء العلماء يصير أمرهم إلى هذه الحالة وإلى هذه الطريق. لكن بعد يتأسى هذا السيد بحال أمه الزهراء سلام الله عليه. سيد الخوي حصل 33 واحد يشيع، الزهراء كم واحد شيعها؟ ما زاد على 10 أشخاص ممن شيعوا سيدة نساء العالمين. فاطمة بضعة مني، روحي التي بين جنبي، بهجة قلبي. ومع كل هالتوصيات وإذا بها تشيع من قبل 10 أشخاص. بعض المرويات تنقل يقول: أخرت إلى الليل ثم ذهب الحسنان يطرقان الباب على بعض الأصحاب، يطرقون باب سلمان: يا سلمان أبونا يبلغك السلام ويقول هلم لتشييع أمنا فاطمة. ما عدنا أحد إحنا مثلك اللي يجي يشيع أمنا فاطمة فهلم إلينا، ويروحون إلى أمثال هؤلاء الصفوة حتى إذا شيعت وحتى إذا أكملت مراسيمها ودفنت جلس أمير المؤمنين عليه السلام على قبرها يبثها آلامه. شوف مقدار الحزن اللي في قلب أمير المؤمنين عليه السلام اللي يعبر عنه: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. التفت إلى جهة قبر رسول الله بدأ يبث أحزانه: السلام عليك يا رسول الله مني ومن ابنتك النازلة إلى جوارك السريعة اللحاق بيك، لقد استردت الوديعة واسترجعت الأمانة يا أمير المؤمنين. هاي الأمانة السالمة لو ملطومة العين، هاي الأمانة السالمة لو مكسورة الضلع لازم تترجع الأمانة كما أخذت. لقد استرجعت الوديعة واستردت الأمانة واختلست الزهراء فما أقبح الغبراء والخضراء، وستنبئك بتظافر أمتك على هضمها فأحفي السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج في قلبها لم تجد إلى بثي سبيلا. يعني يا رسول الله عدها هموم كثيرة، قلبها مملوء بالحزن بالآهات بالآلام، اسألها خلت فضفض عما في داخلها. أنا ما خبرتني تخاف أن تبكي أمامي أو أن تشكو إلي، لكن إذا راحت إليك فأحفها السؤال واستخبرها الحال. من ضرب العصا ما ضيع الحال لها ولا ضل حيل، لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل. غسلها علي بيدي وكفنها ودفنها بليل، وظل بس يسجب العبرات وبس يتحسر عليه بنت مين أم مين حليلة مين. ويل من سن ظلمها وأذاها، ولأي الأمور تدفن ليلا. بضعة المصطفى ويعفى ثراها، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.